الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصوم الصحيح لإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وقال في الحديث 68 و900 والألف: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون أبي جحيفة عن أبيه وهو وهب بن عبد الله السوائي قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وسلمان هو الفارسي رضي الله عنه، وأبو الدرداء هو عويمر وقيل عامر ابن قيس. قال: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء وهي الكبرى، قال: خير الأسلمية، والصغرى هي هجيمة، والكبرى صحابية والصغرى تابعية، وهنا المراد بها الكبرى الصحابية. فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم، قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. انتهينا بمعونة الله عز وجل بالأحاديث المتعلقة بصيام الفرض من صحيح الإمام البخاري، ثم شرع رحمه الله في ما يتعلق بصيام النفل. فقال رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال: باب من أقسم، وليس في هذه الرواية ذكر للقسم، لكن جاء ذكر القسم خارج الصحيح، فجاء عند الطبراني في الكبير وجاء عند غيره أن سلمان قال لأبي الدرداء: أقسمت عليك لتفطرن. فأشار الإمام البخاري رحمه الله عليه إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، وهذا ورد في شأن التطوع، وأما الفرض فيجب إتمامه ولا يجوز للصائم إن كان مفترضا أن يفطر إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والنفاس باعتبار النساء. قال: ما من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، أي له أن يبر بقسم من أقسم عليه، وهذا الأحسن والأكمل. قال ولم يرى عليه قضاء، ولم يرى عليه قضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا الدرداء بالقضاء. ففيه رد على من أوجب القضاء، وقد أوجب القضاء الإمام مالك وأبو حنيفة، غير أن الإمام مالك رحمه الله أوجب القضاء إذا كان الإفطار لغير عذر شرعي، وأبو حنيفة أوجب القضاء مطلقا سواء أفطر لعذر شرعي أو لغير عذر شرعي. وكلامنا في صيام النافلة أو في صيام الفريضة، أما صيام الفريضة فلا إشكال في ذلك، وأنه لا يجوز الإفطار إبرارا لقسم من أقسم، وإنما يفطر الشخص لعذر شرعي كالأعذار التي سبق أن ذكرناها. وأما الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله فذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله هنا، أنه ليس في ذلك قضاء، والمتنفل أمير نفسه له أن يصوم له أن يفطر. وقد جاء في مسلم حديث عائشة أنها خبأت للنبي عليه الصلاة والسلام حيسا وأخبرته بذلك، فقال أما إني كنت أصبحت صائما ثم أكل من طعامها، فخرج من صيام النافلة. فالمتنفل أمير نفسه له أن يتم صومه، وله أن يخرج من صيامه، وليس عليه في ذلك إثم ولا قضاء. قال ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. ثم أورد حديث أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وهذا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فإنه سعى في المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، وآخى بين المسلمين، وألف بين القلوب بمعونة الله عز وجل وتوفيقه، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام هو السعي، والذي جمع القلوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، أي رآها في لباس المهنة، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب. فرأى أم الدرداء متبدلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أي صنع لسلمان الفارسي رضي الله عنه طعاما، فقال له كل. فقال يعني سلمان فقال نعم فقال لنا فقال له كل، أي قال سلمان لأبي الدرداء كل. قال يريد أبو الدرداء، قال فإني صائم. قال يعني سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، وكما عرفنا في خارج الصحيح أقسمت عليك ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل يعني أبو الدرداء، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم أن يصلي ما كتب الله له من الليل من صلاة الليل، قال أي سلمان نم، فنام ثم ذهب يقوم، أي بعد أن استيقظ من نومه، ولعل هذا في شطر الليل نحو ذلك. فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا أي في الثلث الأخير من الليل، وذلك أفضل موضع لقيام الليل، فدله على أحسن موضع للصلاة والقيام. فقال له سلمان أي في نهاية الأمر بعد أن أمره بالإفطار وبعد أن أرشده إلى أفضل أوقات القيام، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وقدم حق الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل أعظم الحقوق، ولنفسك عليك حقا، وحق النفس في المرتبة الثانية، ولأهلك عليك حقا، وحق الأهل في المرتبة الثالثة أو في المرتبة الثالثة. قال فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وفي أن سلمان تكلم بالصدق والحق في نصيحته لأبي الدرداء، فلا يؤدي الإنسان حقا ويضيع بقية الحقوق، وإنما يعطي جميع الحقوق ويبذل جميع الحقوق الواجبة عليه، فليس له أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل ويترك حق أهله وحق أولاده وحق أضيافه، بل الواجب عليه أن يؤدي جميع الحقوق، وتأدية جميع الحقوق طاعة لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بذلك. فكما أمرك الله عز وجل أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تؤدي الزكاة، أمرك الله عز وجل أيضا ببقية الحقوق، فإذا أديت بقية الحقوق فأنت عابد لله عز وجل وطائع لله سبحانه وتعالى بذلك. فيؤدي الإنسان حق ربه عز وجل ويؤدي حق نفسه، فالنفس تحتاج إلى راحة، والنفس كما عرفنا هي مطية الإنسان، إن أجهدها انقطع، وإن سايسها وأعطاها حقها استمرت معه، كالمركوب من الحيوان إذا ركبه إذا لم يقم بإطعامه وبإسقائه وبإراحته من كد التعب والسفر فإنه يهلك عليه ولا يصل به إلى مقصوده، وإن غذاه وسقاه وسعى في راحته عند تعبه استمر معه المركوب إلى أن يصل إلى مقصوده، وهكذا النفس. ولأهلك عليك حقا، والمراد بذلك الزوجة، فلا حق على الزوج للمعاشرة بالمعروف. قال فأعطي كل ذي حق حقه، وبهذا جاءت شريعة الإسلام، فلا يؤدي حقا ويفرط في بقية الحقوق، وإنما يقوم بجميع الحقوق ويبذل جميع الحقوق كما أمره الله عز وجل بذلك. فأتى أي يعني أبا الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي ذكر له قول سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذا يدل على فقه سلمان وعلى علمه، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وقيل أنه كان من المعمرين وأكثر ما قيل أنه عمره 350 سنة، وأقل ما قيل أنه وقيل أنه عمر 250 سنة، وقيل أنه أدرك عيسى ابن مريم، وقيل أنه لم يدرك عيسى وإنما أدرك وصي عيسى، وقد ذكر تعميره الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في تاريخ الإسلام، وذكرنا أكثر ما قيل أنه عمر 350 سنة وأقل ما قيل 250 سنة، ثم صوب الثاني، صوب 250 سنة في تاريخ الإسلام، وتراجع عن ذلك في السير، تراجع عما قرره في تاريخ الإسلام، ومالت نفسه إلى أنه بلغ إلى 80، لكنه استند على خبر لسعد بن أبي وقاص حين نزل الموت بسلمان الفارسي، وكان من قول سعد وأنت وقد بلغت 80 أو نحو ذلك يخاطب سلمان، إلى الإسناد إلا أن الإسناد في ذلك لا يثبت، فالله أعلم كم عمر، ما يستطيع الإنسان يجزم بواحدة من هذه الأمور، لكن المشهور عند العلماء أنه كان من المعمرين. وقصته في تنقلاته قبل مجيئه إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، أنه كان من المعمرين، كان يبقى مع الراهب إلى أن يأتيه الأجل ثم ينتقل إلى آخر ويبقى معه في خدمته والقيام بشؤونه إلى أن يأتيه الأجل من شخص إلى شخص، لكن الله أعلم كم عمرا. فعلى كل هذا الحديث من فضائله، وهو يدل على فقهه وعلى علمه رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.